أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صل على محمد وآله. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: وقل ربي زدني علما. صدق الله العلي العظيم. في تراثنا الديني مجموعة من الآيات الكثيرة والأحاديث الشريفة التي تحث على طلب العلم واكتسابه، فالعلم له قيمة ذاتية، فمن أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما معا فعليه بالعلم أيضا. الأحاديث في فضل العلم وطلبه أكثر من أن تحصى، منها ما قاله الرسول صلى الله عليه وآله: اطلبوا العلم ولو بالصين. وقال صلى الله عليه وآله: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. وقال أمير المؤمنين عليه السلام: إن العلم حياة القلوب ونور الأبصار من العمى. فالعلم هو حياة للإنسان، أما الجهل فهو موت له. العلم نور والجهل ظلام. من هنا ينبغي للإنسان أن يهتم بطلب العلم، وأن لا يرضى بالشهادات البسيطة، خصوصا في هذا العصر مع تطور الزمن أصبحت الشهادة الجامعية كالشهادة الابتدائية. سابقا قبل 30-40 سنة اللي عنده شهادة ابتدائية يعتبر ما شاء الله عليه، متعلم مثقف، هم حصل له وظيفة بسرعة. أما الآن أصبحت الشهادة الجامعية ليست كما كانت قبل فترة من الزمن، فالإنسان عليه أن يكون طموحا، وأن يكون لديه الرغبة في مواصلة الدراسات العليا. طبعا أي عملية تعليمية تقوم على عدة أركان حتى تنجح. مع بدء العام الدراسي الجديد نشير إلى أركان التعليم الناجح. ما هي أركان التعليم الناجح؟ أركان التعليم تعتمد على 3 أركان: الطالب والمعلم والأسرة. نتحدث لكل ركن، لكل طرف بكلمة قصيرة. أولا بالنسبة للطالب، الطالب حتى ينجح عليه أن يلاحظ عدة أمور: أولا الجد والاجتهاد، أن يكون جادا في التحصيل العلمي ومجتهدا في نيل الدرجات العليا. المثابرة والجد والاجتهاد هذا أحد الوسائل، أحد الخطوات المهمة لتحقيق النجاح. وأيضا المواظبة على الحضور المدرسة أو الجامعة، وعدم الغياب المتكرر بمناسبة وبغير مناسبة. الآن للأسف يلاحظ في السنوات الأخيرة كثرة الغياب عند الطلاب، كثرة الغياب تحت أسباب مختلفة، وفي الغالب الطالب يقضي يومه الذي يغيب فيه في النوم، ما يقضي في شيء مفيد أو شيء نافع، إنما هو يأخذ حجة بمناسبة الفلانية أو المناسبة الأخرى، فيقضي نهاره في النوم بدل التحصيل العلمي. احنا عندنا في الروايات أن طلب العلم عبادة، بل ورد في الحديث الشريف: طلب العلم أفضل من العبادة. كل علم فيه منفعة، كل علم يفيد الناس، كل علم فيه رضا لله سبحانه وتعالى فهو مطلوب وراجح في نفسه. كثرة الغياب تؤثر على الطلاب. إذا الطالب كل يوم يغيب في الشهر شوف عدة مرات يغيب، هذا لا شك أنه يؤثر على تحصيله العلمي. الطالب إذا بنى من الأساس من الابتدائية بنى نفسه على التحصيل الجيد وأصبح عنده اهتمام بالعلم، هذا يواصل هذا الاهتمام والمثابرة، يكون عنده تفوق عندما يصل إلى الجامعة. أيضا الطالب لابد أن يكون عنده هدف واضح، أنت تتعلم من أجل ماذا؟ ماذا تريد أن تصير؟ ماذا تريد أن تصبح؟ خصوصا الطالب إذا وصل إلى مرحلة الثانوية عليه أن يحدد له هدفا واضحا ويسعى من أجل تحقيق هذا الهدف. يما إذا طالب في ثالث ثانوي تسأل ماذا تريد أن تكون؟ ما يدري، ما هم حدد له هدف واضح، وبالتالي لا يسعى من أجل تحقيق شيء معين، ما يبذل جهد أكبر، ما لا يثابر بصورة أحسن، لا يهتم، بالتالي هو حظه شوف وين يصير. هذا خطأ، الطالب لابد أن يكون عنده هدف واضح. وأيضا النقطة الأخرى لابد أن يكون عنده طموح، الطموح مهم جدا لتحقيق التفوق في الدراسة. ليس المطلوب فقط أن ينجح الطالب، المطلوب أن يكون متفوقا حتى يحصل على أفضل الشهادات، يحصل على أفضل التخصصات، وبالتالي الكفاءة العلمية تفرض نفسها حتى إذا وجدت عوائق أو مشاكل أو ما شابه ذلك تعيق تطوره، لكن إذا عنده كفاءة قوية، عنده تخصص قوي، بالنتيجة هذا الكفاءة العلمية تفرض نفسها بنفسها. فإذا الطالب لابد يكون عنده طموح، لابد يحدد له هدف، لابد أن يكون جادا ومجتهدا ومثابرا، ولابد يصير عنده الرغبة في طلب العلم. ما يروح المدرسة وهو كاره للدراسة، يروح الجامعة وهو ما يحب يدرس، هذا يسبب عند الطالب إهمال. ولذلك نلاحظ بعض الناس عند إهمال، وهذا الإهمال بالنتيجة يترك الدراسة، يمكن واصل المتوسط واصل الثانوي أو يدخل شوية السنة الأولى في الجامعة ثم ينسحب بسبب الإهمال، يترك الدراسة ويجيب لك قائمة من الأعذار والمبررات. إذا إنسان يبحث عن المبررات وعن الأعذار سيجد الكثير من المبررات والأعذار، ولكن إذا قارن نفسه بالذين استطاعوا أن ينجحوا مع وجود نفس هالمبررات المذكورة، تشوف في ناس لا تفوقوا وحققوا أعلى الشهادات وأفضل التخصصات وحققوا نجاحات باهرة، هذا يدل على أنه في مجال أن الطالب يتفوق وأن يصل إذا بذل جهدا أكبر. يضاعف الطالب، عليه أن يضاعف الجهد، خصوصا ونحن كما قلنا الحياة قاعدة تتطور، المستقبل قاعد يتغير، فلا بد الطالب عليه أن يدرك أن مستقبله المهني، مستقبله الوظيفي مرتبط بنوع تحصيله العلمي وبالشهادات العليا والتخصصات، نوع التخصص الذي يحصل عليه. هذا ما يتعلق بالطالب. المحور الثاني من أركان التعليم هو المعلم. لا تعليم من دون معلمين، لا تعليم من دون معلم. المعلم يقوم برسالة مهمة، على المعلم أن يدرك أنه يقوم برسالة قدسها الإسلام واعتبر أن التعليم هذه من أفضل المهن الشريفة، لأن أنت تربي أجيالا، تعلم الناس للعلم، تعلمهم المعرفة. المعلم ماذا عليه أن يكون؟ أولا أن يكون مخلصا في تدريسه للطلاب، يكون عنده إخلاص في عمله، أن يتقن العمل، وهذا يتطلب التحضير الجيد. المعلم يروح وهو محضر جيد، مو يعتمد على تحضيره مال قبل كم سنة، إنما كل سنة يحضر، يحاول يطور نفسه، يحاول أن يبذل جهدا جديدا في حتى الطلاب يستفيدون من علمه. الطالب يقضي سنوات وسنوات وهو يدرس، فالمعلم له دور كبير جدا. انت كم ساعة تشوف الطالب كل يوم؟ ففي هذه المرحلة على المعلم أن يهتم بالتحضير الجيد، مو روحه سهران طول الليل وروحه نعسان المدرسة، فإذا يروح وهو يتساور ويدخل على الطلاب وهو مو نايم بالصورة صحيحة وما محضر جيد، تصور كيف سيعطي الدرس. إذن التحضير الجيد والإخلاص في العمل هذا مهم. الأمر الثاني تحفيز الطلاب على العلم. المعلم عليه أن يزرع في الطلاب حب العلم، لأن زرعه لهذه الخاصية له أثر. أما إذا المعلم يزرع في الطلاب كراهية العلم والتعلم، كراهية الحضور إلى المدرسة، هذا أيضا الطالب هو أصلا يحتاج إلى من، يعني إلى من يدفعه نحو حب العلم، وليس أن يدفعه إلى كراهية العلم. خصوصا أن بعض العلوم ما لها علاقة بدين أو مذهب، ما عندنا رياضيات مثلا خاصة بالمذهب الفلاني دون المذهب الفلاني، وما عندنا لغة عربية تختص بهالمذهب دون هالمذهب، وما عندنا فيزياء وكيمياء والآخر. العلوم هذه علوم عامة، علوم إنسانية، هذه ما ترتبط لا بدين ولا بمذهب ولا بفكر معين، هذا لها علاقة بالعلم كعلم. إذن علينا أن على المعلم أن يزرع حب العلم في الطلاب، أن يحفزهم على طلب العلم، وأيضا أن يمارس التشجيع، التشجيع التحفيز، يعطيهم هدايا مثلا بين للمتفوقين منهم، حتى يزرع بينهم التنافس في طلب العلم. وقل ربي زدني علما، من باب الاهتمام بالعلم وزيادة العلم. فإذا المعلم له دور كبير جدا. بقي أن أقول للمعلم إن مهمته ليس فقط التعليم، وإنما أيضا التربية، أن يهتم بتربية الأبناء، بتربية الطلاب، بمعنى أن تلاحظ السلوك الأخلاق عند الطلاب. إذا وجدت سلوكا منحرفا قومه، أرشده. المعلم إذا أصبح قدوة للطلاب له أثر كبير جدا، من باب أنه يستطيع أن يربيه. إن المعلم مو فقط مهمته التعليم وإنما التربية أيضا، لابد أن تكون المدرسة مجال للتربية والتعليم، مو فقط للتعليم، للتربية والتعليم. وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم، التربية مهمة جدا، تهذيب السلوك، تهذيب الأخلاق. فهذا المعلم يستطيع إذا أصبح قدوة للطلاب، هذا أيضا ناحية مهمة جدا عند المعلم، أن يكون قدوة لطلابه، يستطيع أن يؤثر عليهم. ونختم بدور الأسرة، الركن الثالث في التعليم الأسرة. الأسرة لابد تكون عندها متابعة مستمرة لحال أطفالها وأولادها، تتابعهم دراسيا وعلميا، تطلع على شؤونهم، تتابع مع المدرسة حتى تعرف أوضاع أولادها في الدراسة، التزامهم بالدروس، بحل الواجبات. لا يكون الأسرة ما تدري الطالب في أي صف أصلا، وين يدرس، شلون وضعه، هذا خطأ كبير. الأسرة لها دور كبير جدا، لأن جزء من العملية التعليمية تقضى في البيت، حل الواجبات، حل الدروس، الاهتمام بالمدرسة، يعني بالطالب كيف هو يكون في المدرسة، هذه مهمة الأسرة. الأسرة لابد أن تقوم بهذا الدور الكبير، وأيضا أن تهتم بالأولاد من ناحية النظافة، النظافة المادية، النظافة المعنوية. الطفل لابد أن يكون نظيفا، لسانه يكون نظيف، مو يروح المدرسة وتعال خذ لك من الكلمات وهالألفاظ البذيئة، هل شلون يطلع الطلاب؟ هذا الطلاب يتأثروا به أيضا. لازم المدرسة لها دور والأسرة لها دور، أن نجعل أبناءنا يستخدمون العبارات الجميلة، العبارات الحسنة، الكلمات النظيفة، وأيضا الاهتمام بالنظافة. الطالب يروح نظيف مرتب، شكل جيد، الاهتمام بالهندام، الاهتمام بالنظافة، فالنظافة من الإيمان. بهذه العناصر الثلاثة الطالب والمعلم والأسرة تبنى العملية التعليمية ونستطيع أن نحقق النجاح. أتمنى من الله سبحانه وتعالى التوفيق لطلابنا وبناتنا، وإن شاء الله يحصلوا على أفضل التخصصات وأفضل الشهادات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.